بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نعتذر أن ذكرنا على أن هذا الدرس في الإعلان هو الدرس 11، ولكن صحيح أنه الدرس 12 في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهو الباب 9 من أبواب كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: وصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد في كتاب المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال شيخنا رحمه الله: الشر قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي والتحريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أورد أي المؤلف قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي لله عز وجل فلا أصلي لغيره. والصلاة أي تعرفها شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال أي في الصلاة تشتمل على أذكار من قراءة قرآن وتسبيح وتمجيد لله عز وجل، وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير يدخل في الصلاة، أي المصلي يدخل بالتكبير في الصلاة وبتسليم يخرج منها، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وفيما بين ذلك أي بين التسليم والتكبير أدعية، وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. أما قوله قل إن صلاتي ونسكي، أما قوله ونسكي، معنى نسكي معنى ذلك ذبحي الذي أنسكه لله رب العالمين. فالمقصود بالنسك الذبح، وسميت المناسك لوجود الذبح فيها أي في مكة. والنسك هو ذبح الدابة، ذبح الدابة، وينقسم إلى أقسام أي هذا الذبح. منها أي من أنواع الذبح ما هو واجب كذبح الهدي أي في الحج، ودم الجزاء أي في الحج والعمرة، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وهذا هو دم الجزاء. أو أن يرتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فيكون عليه دم جزاء. فهذا واجب فعله، فدم الهدي يكون في حق المتمتع والقارن واجب، ودم الجزاء في حق الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أو معتمرا إذا حصل عنده وقوع في شيء من محظورات الإحرام. ومن ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فليهرق دما، وهذا ما يسمى بدم الجزاء. ومنها أي من أنواع الذبح ما هو مسنون سنة مؤكدة كالأضحية في حق القادر عليها، على خلاف بين أهل العلم في وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، كبش عنه عن أهل بيته وكبش آخر عن أمته، دل ذلك على السنية، كما قال تعالى فصل لربك وانحر، وعلى قول من يقول أن الصلاة صلاة العيد والنحر هو الهدي هو الأضحية. والحديث الآخر إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. فهذا الأضحية من السنن المؤكدة. ومن الذبح ما هو مسنون سنة مستحبة، يعني أقل مرتبة من المؤكدة، كالذبح للضيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين. فإكرام الضيف من السنن المستحبة. ومنها ما هو مباح، أي من الذبح ما هو مباح كذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته، يشتري الإنسان كيلو لحم مثلا أو يشتري دابة ويذبحها ليأكلها هو وأولاده في البيت، فهذا مباح، أمر مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومنها ما هو محرم، أي الذبح منه ما يكون محرما كالذبح في المآتم، وهو بدعة من البدع، ولكنه لا يكون شركا بل يكون بدعة، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع أي إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة، فالذبح في أيام العزاء من الأمور المحدثة. ومنها أي ما هو من الذبح ما هو شرك بالله عز وجل شركا أكبر كذبح لغير الله بأن يريق دم الدابة التي خلقها الله عز وجل يريقه لغير الله، يتقرب إلى هذا الصنم أو يتقرب إلى هذا المقبور بالذبح هذه الأضحية أو يذبح للجن، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، سواء كان لقبر أو ولي أي رجل صالح أو غير صالح أو جنين أو غير ذلك من المعبودات بغير حق. ومن الشرك الأصغر أن يعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل من الذبح في مكان آخر ولكنه يذبح لله، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. ومما يدل على أنه محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله من لعن من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. قوله في الآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قوله محياي ومماتي أي حياتي لله فهي من الله. يقول الشيخ النجم رحمه الله: حياتي لله فهي من الله موهوبة، موهوبة للعبد ليعبد الله فيها. ويجب أن تكون هذه الحياة تكون لله. وكذلك الموت الذي هو سلب الحياة وانتقال للبرزخ، كل ذلك لله عز وجل. فالحياة موهوبة من الله عز وجل، والموت بيده جل جلاله. وقيل: من حياي أي ما أتي في حياتي من الأعمال الصالحة التي أريد الأجر عليها من الله، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة التي أثاب عليها، فتكون كلها لله عز وجل. وقوله تعالى: لا شريك له، أي ليس له شريك في إحياء العبد بعد موته، أي بعد أن يكون ميتا، ولا إماتته بعد الحياة، ولا رزقه في حال الحياة، ولا التصرف فيه في هذه الأوقات. قلت: إلا بأمر الله عز وجل. فالحياة والرزق والتصرف بيد الله عز وجل، فيجب صرف جميع الصلاة والذبح وما يأتيه الإنسان في حياته وما يموت عليه وسائر العبادات، يجب صرفها لله عز وجل. فهذا هو الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل أن نطبقه، وهو الاستسلام لله عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص لله في جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا بد أن تكون هذه الأعمال على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وأنبذ الشرك. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم قال وقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لربك، أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وذكرك وأفعالك، اجعلها لربك سبحانه وتعالى دون غيره. وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. وقوله وانحر، أي اجعل نحرك لله عز وجل، بمعنى أن يكون نحرك في طاعته بأن لا تنحر إلا له فيما باح لك وأوجب عليك أو سنه لك، كما تقدم في شرح النسك أي أقسام الذبح. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية أي فصلي لربك وانحر نازلة في صلاة العيد، أي عيد الأضحى، ونحر الأضاحي، أي فصلي صلاة الأضحى عيد الأضحى ثم انحر دابتك لله عز وجل. والقول بأنها عامة هو الأولى، يقصد به صلاة عامة تشمل صلاة العيد الأضحى وغيرها، وكذلك النحر سواء كان في الأضحية أو غيرها. فيقول الشيخ رحمه الله: الأولى أن تكون عامة، لا تكون مخصوصة بعيد الأضحى ونحر الأضاحي. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وقد حوى، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وقد حوى هذا الحديث يشتمل أربعة أمور محرمة. أولها وأعظمها جرما وأكبرها آثارا على العبد في الدنيا والآخرة إن فعل الذبح لغير الله، لأنه الشرك أكبر مخرج من الإسلام. فقد لعن الله من ذبح لغير الله، لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. ومن الأمور البديهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما تتغذى به ووجد فيها هذا الدم، فإذا أركته، يقول الشيخ النجم رحمه الله، فإذا أركته لغير الله، أسلته من الدابة لغير الله عز وجل، فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما، أي على حق الله، وظلمت ظلما كثيرا بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها وهو الله جل جلاله، وإراقتك لدمها لغير من خلقه فيها وهو الله عز وجل. ولذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، ووجب عليه الخلود في النار، لقول الله سبحانه وتعالى على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حين قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو الأمر الأول، هو الذبح لغير الله شرك. النوع الثاني ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه. ودائما الله سبحانه وتعالى يقرن طاعة الله، طاعة الوالدين، بطاعته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وذلك لأن تربية الوالدين للولد خاصة، وتربية الله عز وجل للمخلوقات عامة. ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه، واللعنة دعوة على الملعون بالبعد من رحمة الله. فالمسلم منهي أن يستخدم اللعن، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاعش ولا البذي. فهذه من الألفاظ المذمومة، لأن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يا أخا، يا أخ، ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه، واللعنة دعوة على الملعون بالبعد من رحمة الله وحلول الغضب عليه ونزوله به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحنان وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما. فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. وقد يستغرب أن يلعن الرجل والديه، ولقد استغرب الصحابة ذلك، فلذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يسب الرجل أبا الرجل، يعني يسب الرجل الرجل الآخر، فيسب أباه، فالمسبوب يرجع بالسب على من سبه، يقول له: لعن الله والديك أو والدك، فيقوم الرجل ويقول: لعن الله والدك، أو يقول: لعن الله أمك، فيقول المسبوب: لعن الله أمك أنت. هذا معنى لعن الرجل والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما، يعني تعود اللعن على والديه، يعني المبتدئ تعود اللعن عليه. وهذا موجب لغضب الله عز وجل. الخسرة الثالثة أو الأمر الثالث من الأمور المحرمة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. ليس المقصود بالإحداث الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني كخروج المني أو الجماع، ليس المقصود هذا، وليس المقصود أن ينتقض وضوء الإنسان بشيء، ليس المقصود بالإحداث هنا، وإنما المقصود قال الشيخ رحمه الله المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع كالزنا إذا تظاهر به أي أعلنه وتفاخر به، وعمل الفواحش إذا أظهرها وما أشبه ذلك من الأمور، فمن عانه على هذا المنكر أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير والتماس الحيل لإسقاط ذلك، أي بطلب الشفاعة له بعد أن حكم القاضي بجلده أو برجمه، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين ومستحقا للعنة الله، لأن الإيواء معناه النصرة أي لهؤلاء الظلمة. ويدخل في الإحداث، يقول شيخ النجم رحمه الله، ابتداع البدع وجعلها شرعا في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالبدع إحداث أي في الدين، وأي إحداث، والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعانتهم ونصرتهم كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل، وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين والتي قام بها في العصر الحديث تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة ونحوهم من الروافض كحزب الله وأنصار الله في اليمن وغيرهم في كل مكان. فلا يجوز إيواء هؤلاء أهل الضلال وأهل البدع الذين سفكوا دماء الناس وروعوا الآمنين وحصل منهم ما حصل. من ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن عان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن آوى محدثا. الخصلة الرابعة من الخصال المحرمة تغيير منار الأرض، أي نقله من مكان إلى مكان. المنار يعني العلامة، علامة الحد الأرض بأي شيء تكون، فنقلها عن مكانها هذا أمر محرم، زاعما أن هذا هو حد الجار مضيفا إلى ملكه، فيعتدي الإنسان على أملاك غيره بتغييره لهذه المنارات وهذه الحدود، فمن فعل ذلك استحق اللعن، زاعما أن هذا هو حد الجار مضيفا إلى ملكه ما أخذه من حق جاره مؤثرا للدنيا على الآخرة، فهذا يستحق اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. وطبعا تغيير الحدود هذا كبيرة من الكبائر الذنوب لا تخرج من الإسلام، كذلك سب الوالدين لا يخرج من الإسلام، ولكن الذي يخرج من الإسلام كذلك إيواء المحدثين لا يخرج من الإسلام، وإنما الذي يخرج من الإسلام هو الشرك بالله، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، هذه التي تخرج من الإسلام. يقول الشيخ نسأل الله أن يصلح الأحوال، أن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. بقي الحديث الأخير، ما أدري عندكم أيها الإخوة طبعت دار المنهاج الذي عنده نسخة كتاب التوحيد لشرح الشيخ أحمد النجم رحمه الله. إن كانت طبعت دار المنهاج فقد أسقط منها شرح حديث طارق بن شهاب، وأما الطبعة الأولى وهي طبعة الأصالة فأثبت هذا الشرح وشرح هذا الحديث، الحديث الأخير في هذا الباب. ولا أدري الطبعة الجديدة في دار الميراث، ما أدري طبع في دار الميراث في عندك في الجزائر أو لا، أنا ما اطلعت على ما اطلعت على النسخة هذه. في أحد يملك منكم أيها الإخوة طبعة دار الميراث النبوي في الجزائر؟ أبا أيوب، ما عندهم الكتاب، أكثرهم عندهم طبعة دار المنهاج التي طبعت في مصر. فالطبعة الأولى أثبت فيها شرح الشيخ رحمه الله وشرح حديث طارق بن شهاب، والطبعة الثانية في دار المنهاج أسقطت، والطبعة الثالثة في دار الميراث لا أدري هل أثبتت أم لا. فالشاهد أن حديث طارق بن شهاب، أما حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الحديث. قال الشيخ النجم رحمه الله وأقول إن هذا الحديث في صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأقرب أنه يصح موقوفا، أي أنه من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن المكره لا يؤاخذ حتى لو أظهر كلمة الكفر، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثالثا في هذا الحديث أن ذلك الرجل الذي قدم الذباب ودخل النار، قدم يعني قرب يعني عقر الذباب من أجل السلام فدخل النار، فدخل النار بسببه، مع أنه في السورة كان مكرها، فكيف يعني هو حمله على هذا الإكراه فعقر هذا الذباب وكان مكرها فدخل النار. والثاني أنه قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله عز وجل فقاتلوه فكان شهيدا، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله عز وجل. فكيف يكون هنا يعني يعقر الذباب في حال إكراهه ويكون مصيره ويصيره النار، والله عز وجل أخبرنا أنه عفى عن المكره في قوله تعالى لا إكراه في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان مستكري عليه. قال الشيخ رحمه الله إن المؤاخذة تكون بما في القلوب، فمن قال كلمة الكفر بلسانه وهو غير مؤمن بها في قلبه، يعني بمعنى أنه مؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق ولكن أكره على كلمة الكفر كسب الله عز وجل وهو غير مكره وهو غير مؤمن بها في قلبي بل قالها مكرها، فإنه لا يؤاخذ بذلك. لذلك نزلت الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، نزلت في أحد الصحابة عندما يعني أكره بالتعذيب ولم يخلى سبيله إلا بسب الله عز وجل أو الثناء على آلهته من الأصنام، فنزلت الآية فيه. لا إثراء في الدين. ولما شكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عادوا فعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فهنا عذر، عذر بكلمة الكفر لأن قلبه مطمئن بالإيمان. نعم، فإنه لو يؤاخذ بلسانه فيبقى على إسلامه، لكن هذا الذي قدم الذباب أي عقر الذباب قدمه معتقدا بقلبه، معتقدا بقلبه جواز عقر الذباب أو غيره للأصنام أو غيرها. ففي فرق بين الاعتقاد القلبي بالجواز وعدم الاعتقاد. فمن قال الكفر واعتقد هذا وقال الكفر ولم يعتقد هذا ويرى أن الله عز وجل هو الإله الحق ولا يجوز عبادة غير الله، لكن فعل ذلك قال ذلك يعني إكراها، فإنه لا يأخذ. أما من اعتقد جواز هذا سواء قولا أو كان فعلا فإن هذا يعتبر كفر، يدخل صاحبه النار والعياذ بالله. لكن هذا القول قدم هذا الذي قدم الذباب قدمه معتقدا ذلك بقلبه، أي معتقدا جواز تقديمه لذلك الصنم غير ممكن له، فلذلك أخذ لكونه أي عذب بالنار لكونه دخل في الشرك مكرا له مؤمنا به، فهذا هو السبب الذي جعله يؤاخذ به. فالفرق بين الاثنين أن الذي يقول كلمة الكفر وهو أو يفعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وأن الله عز وجل هو الإله الحق لكن قال الفعل أو فعل الكفر إكراها فإنه لا يعتبر كفرا. وأما من قال الكفر وفعل الكفر وهو معتقد جواز الشرك جواز الكفر فإن هذا هو الكفر بعينه، وهو الذي يكون سبب صاحبه من أهل النار. وأيضا شيخنا النجم رحمه الله كما درستم في شرح الشيخ رحمه الله على نواقض الإسلام أنه يفرق بين الإكراه بالقول وبين الإكراه بالفعل. فالإكراه بالفعل يرى الشيخ رحمه الله أنه كفر، يعني لو واحد فعل الكفر سجد لغير الله ذبح لغير الله فإن فعله هذا يعتبر كفر مخرج من الإسلام، بخلاف من قال قولا كفريا وهو يعني قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يعتبر كفرا. الشيخ يفرق في نواقض الإسلام بين الفعل وبين القول، يقول الإكراه أن الإكراه بالفعل يختلف عن الإكراه بالقول، فالإكراه بالفعل كفر بخلاف القول بدليل حديث أسامة بن زيد عندما سب الله عز وجل وأثنى على آلهة كفار قريش، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم الاعتقاد القلبي في هذا، المهم في هذا الاعتقاد القلبي، وأن الإنسان يجب عليه أن يبغض الكفر والمعاصي بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم قال شيخ النجم رحمه الله في شرح طارق بن شهاب رابعا من رأى جواز الشرك واعتقد بأنه يجوز تقديم مثل هذا يعني الذباب أو غيره لغير الله فهو مشرك ويعاقب على شركه، ولم يكن تقديمه من باب الإكراه بأنه فعل ذلك راضيا بهذا الفعل. أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. انتهى كلام شيخنا النجم رحمه الله. الله نسألنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نعتذر أن ذكرنا على أن هذا الدرس في الإعلان هو الدرس 11، ولكن صحيح أنه الدرس 12 في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهو الباب 9 من أبواب كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: وصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد في كتاب المسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال شيخنا رحمه الله: الشر قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي والتحريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أورد أي المؤلف قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي لله عز وجل فلا أصلي لغيره. والصلاة أي تعرفها شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال أي في الصلاة تشتمل على أذكار من قراءة قرآن وتسبيح وتمجيد لله عز وجل، وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير يدخل في الصلاة، أي المصلي يدخل بالتكبير في الصلاة وبتسليم يخرج منها، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وفيما بين ذلك أي بين التسليم والتكبير أدعية، وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. أما قوله قل إن صلاتي ونسكي، أما قوله ونسكي، معنى نسكي معنى ذلك ذبحي الذي أنسكه لله رب العالمين. فالمقصود بالنسك الذبح، وسميت المناسك لوجود الذبح فيها أي في مكة. والنسك هو ذبح الدابة، ذبح الدابة، وينقسم إلى أقسام أي هذا الذبح. منها أي من أنواع الذبح ما هو واجب كذبح الهدي أي في الحج، ودم الجزاء أي في الحج والعمرة، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا هو دم الجزاء. أو أن يرتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فيكون عليه دم جزاء، فهذا واجب فعله، فدم الهدي يكون في حق المتمتع والقارن واجب، ودم الجزاء في حق الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أو معتمرا إذا حصل عنده وقوع في شيء من محظورات الإحرام. فمن ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فليهرق دما، وهذا ما يسمى بدم الجزاء. ومنها أي من أنواع الذبح ما هو مسنون سنة مؤكدة كالأضحية في حق القادر عليها على خلاف بين أهل العلم في وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، كبش عنه عن أهل بيته وكبش آخر عن أمته، فدل ذلك على السنية كما قال تعالى فصل لربك وانحر، وعلى قول من يقول أن الصلاة صلاة العيد والنحر هو الهدي هو الأضحية. والحديث الآخر إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. فهذا الأضحية من السنن المؤكدة. ومن الذبح ما هو مسنون سنة مستحبة يعني أقل مرتبة من المؤكدة كالذبح للضيف، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين. فإكرام الضيف من السنن المستحبة. ومنها ما هو مباح أي من الذبح ما هو مباح كذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته، يشتري الإنسان كيلو لحم مثلا أو يشتري دابة ويذبحها ليأكلها هو وأولاده في البيت، فهذا مباح أمر مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومنها ما هو محرم أي الذبح منه ما يكون محرما كالذبح في المآتم، وهو بدعة من البدع ولكنه لا يكون شركا بل يكون بدعة، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع أي إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة، فالذبح في أيام العزاء من الأمور المحدثة. ومنها أي ما هو من الذبح ما هو شرك بالله عز وجل شركا أكبر كذبح لغير الله بأن يريق دم الدابة التي خلقها الله عز وجل يريقه لغير الله، يتقرب إلى هذا الصنم أو يتقرب إلى هذا المقبور بالذبح هذه الأضحية أو يذبح للجن، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام سواء كان لقبر أو ولين أي رجل صالح أو غير صالح أو جنين أو غير ذلك من المعبودات بغير حق. ومن الشرك الأصغر أن يعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل من الذبح في مكان آخر ولكنه يذبح لله، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. ومما يدل على أنه محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله من لعن من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. قوله في الآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قوله محياي ومماتي أي حياتي لله فهي من الله. يقول الشيخ النجم رحمه الله حياتي لله فهي من الله موهوبة، موهوبة للعبد ليعبد الله فيها، ويجب أن تكون هذه الحياة تكون لله. وكذلك الموت الذي هو سلب الحياة وانتقال للبرزة كل ذلك لله عز وجل. فالحياة موهوبة من الله عز وجل والموت بيده جل جلاله. وقيل من حياي أي ماتي في حياتي من الأعمال الصالحة التي يريد الأجر عليها من الله، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة التي أثاب عليها، فتكون كلها لله عز وجل. وقوله تعالى لا شريك له أي ليس له شريك في إحياء العبد بعد موته أي بعد أن يكون ميتا، ولا إماتته بعد الحياة، ولا رزقه في حال الحياة، ولا التصرف فيه في هذه الأوقات. قلت إلا بأمر الله عز وجل، فالحياة والرزق والتصرف بيد الله عز وجل، فيجب صرف جميع الصلاة والذبح وما يأتيه الإنسان في حياته وما يموت عليه وسائر العبادات يجب صرفها لله عز وجل. فهذا هو الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل أن نطبقه، وهو الاستسلام لله عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص لله في جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا بد أن تكون هذه الأعمال على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وأنبذ الشرك. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم قال وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لربك أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وذكرك وأفعالك اجعلها لربك سبحانه وتعالى دون غيره. وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. وقوله وانحر أي اجعل نحرك لله عز وجل، بمعنى أن يكون نحرك في طاعته بأن لا تنحر إلا له فيما باح لك وأوجب عليك أو سنه لك، كما تقدم في شرح النسك أي أقسام الذبح. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية أي فصلي لربك وانحر نازلة في صلاة العيد أي عيد الأضحى، ونحن ونحر الأضاحي أي فصلي صلاة الأضحى عيد الأضحى ثم انحر دابتك لله عز وجل. والقول بأنها عامة هو الأولى، يقصد به صلاة عامة تشمل صلاة العيد الأضحى وغيرها، وكذلك النحر سواء كان في الأضحية أو غيرها. فيقول الشيخ رحمه الله الأولى أن تكون عامة لا تكون مخصوصة بعيد الأضحى ونحر الأضاحي. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وقد حوى، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وقد حوى هذا الحديث يشتمل أربعة أمور محرمة. أولها وأعظمها جرما، وأكبرها آثارا على العبد في الدنيا والآخرة إن فعله، الذبح لغير الله، لأنه الشرك أكبر مخرج من الإسلام. فقد لعن الله من ذبح لغير الله، لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. ومن الأمور البديهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما تتغذى به، ووجد فيها هذا الدم، فإذا أرقته، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فإذا أرقته لغير الله، أسلته من الدابة لغير الله عز وجل، فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما، أي على حق الله، وظلمت ظلما كثيرا بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها وهو الله جل جلاله، وإراقتك لدمها لغير من خلقه فيها وهو الله عز وجل، ولذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، ووجب عليه الخلود في النار لقول الله سبحانه وتعالى على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حين قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو الأمر الأول، هو الذبح لغير الله، شرك. النوع الثاني ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفضاعة، أن يلعن العبد والديه. ودائما الله سبحانه وتعالى يقرن طاعة الله، طاعة الوالدين، بطاعته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وذلك لأن تربية الوالدين للولد خاصة، وتربية الله عز وجل للمخلوقات عامة. ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة، أن يلعن العبد والديه. واللعنة دعوة على الملعون بالبعد من رحمة الله. فالمسلم منهي أن يستخدم اللعن. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاعش ولا البذي. فهذه من الألفاظ المذمومة، لأن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يا أخا، يا أخ، ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة، أن يلعن العبد والديه. واللعنة دعوة على الملعون بالبعد من رحمة الله وحلول الغضب عليه ونزوله به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحنان وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما. فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. وقد يستغرب أن يلعن الرجل والديه، ولقد استغرب الصحابة ذلك، فلذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يسب الرجل أبا الرجل، يعني يسب الرجل الآخر، فيسب أباه، فالمسبوب يرجع بالسب على من سبه، يقول له: لعن الله والديك أو والدك، فيقوم الرجل ويقول: لعن الله والدك، أو يقول: لعن الله أمك، فيقول المسبوب: لعن الله أمك أنت. هذا معنى لعن الرجل والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما، يعني تعود اللعن على والديه يعني المبتدئ تعود اللعن عليه، وهذا موجب لغضب الله عز وجل. الخصلة الثالثة أو الأمر الثالث من الأمور المحرمة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ليس المقصود بالإحداث الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني كخروج المني أو الجماع، ليس المقصود هذا، وليس المقصود أن ينتقض وضوء الإنسان بشيء، ليس المقصود بالإحداث هنا، وإنما المقصود قال الشيخ رحمه الله: المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع كالزنا إذا تظاهر به أي أعلنه وتفاخر به، وعمل الفواحش إذا أظهرها وما أشبه ذلك من الأمور، فمن عانه على هذا المنكر أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير والتماس الحيل لإسقاط ذلك أي بطلب الشفاعة له بعد أن حكم القاضي بجلده أو برجمه، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين ومستحقا للعنة الله، لأن الإيواء معناه النصرة أي لهؤلاء الظلمة. ويدخل في الإحداث يقول شيخ النجم رحمه الله: ابتداع البدع وجعلها شرعا في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالبدع إحداث أي في الدين، وأي إحداث، والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعانتهم ونصرتهم كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل، وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين والتي قام بها في العصر الحديث تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة ونحوهم من الروافض كحزب الله وأنصار الله في اليمن وغيرهم في كل مكان، فلا يجوز إيواء هؤلاء أهل الضلال وأهل البدع الذين سفكوا دماء الناس وروعوا الآمنين وحصل منهم ما حصل. من ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن آوى محدثا. الخصلة الرابعة من الخصال المحرمة تغيير منار الأرض أي نقله أي حدودها أي نقله من مكان إلى مكان. المنار يعني العلامة، علامة الحد الأرض بأي شيء تكون، فنقلها عن مكانها هذا أمر محرم زاعما أن هذا هو حد الجار مضيفا إلى ملكه، فيعتدي الإنسان على أملاك غيره بتغييره لهذه المنارات وهذه الحدود، فمن فعل ذلك استحق اللعن زاعما أن هذا هو حد الجار مضيفا إلى ملكه ما أخذه من حق جاره مؤثرا للدنيا على الآخرة، فهذا يستحق اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. وطبعا تغيير الحدود هذا كبيرة من الكبائر الذنوب لا تخرج من الإسلام، كذلك سب الوالدين لا يخرج من الإسلام، ولكن الذي يخرج من الإسلام كذلك إيواء المحدثين لا يخرج من الإسلام، وإنما الذي يخرج من الإسلام هو الشرك بالله، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، هذه التي تخرج من الإسلام. كل الشهر نسأل الله أن يصلح الأحوال، أن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. بقي الحديث الأخير، ما أدري عندكم أيها الإخوة، طبعة دار المنهاج الذي عنده نسخة كتاب التوحيد لشرح الشيخ أحمد النجم رحمه الله، إن كانت طبعة دار المنهاج فقد أسقط منها شرح حديث طارق بن شهاب، وأما الطبعة الأولى وهي طبعة الأصالة فأثبت هذا الشرح وشرح هذا الحديث، الحديث الأخير في هذا الباب. ولا أدري الطبعة الجديدة في دار الميراث، ما أدري طبع في دار الميراث في عندك في الجزائر أو لا، أنا ما اطلعت على ما اطلعت على النسخة هذه. في أحد يملك منكم أيها الإخوة طبعة دار الميراث النبوي في الجزائر؟ أبا أيوب، ما عندهم الكتاب، أكثرهم عندهم طبعة دار المنهاج التي طبعت في مصر. فالطبعة الأولى أثبت فيها شرح الشيخ رحمه الله وشرح حديث طارق بن شهاب، والطبعة الثانية في دار المنهاج أسقطت، والطبعة الثالثة في دار الميراث لا أدري هل أثبتت أم لا. فالشاهد أن حديث طارق بن شهاب، أما حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الحديث قال الشيخ النجم رحمه الله، وأقول إن هذا الحديث في صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأقرب أنه يصح موقوفا، أي أنه من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن المكره لا يؤاخذ حتى لو أظهر كلمة الكفر، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالثا في هذا الحديث أن ذلك الرجل الذي قدم الذباب ودخل النار، قدم يعني قرب يعني عقر الذباب من أجل السلام فدخل النار، فدخل النار بسببه، مع أنه في السورة كان مكرها، فكيف يعني هو حمله على هذا الإكراه فعقر هذا الذباب وكان مكرها فدخل النار. والثاني أنه قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله عز وجل فقاتلوه فكان شهيدا. قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله عز وجل، فكيف يكون هنا يعني يعقر الذباب في حال إكراهه ويكون مصيره ويصيره النار، والله عز وجل أخبرنا أنه عفى عن المكره في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكري عليه. قال الشيخ رحمه الله: إن المؤاخذة تكون بما في القلوب، فمن قال كلمة الكفر بلسانه وهو غير مؤمن بها في قلبه، يعني بمعنى أنه مؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق، ولكن أكره على كلمة الكفر كسب الله عز وجل، وهو غير مكره وهو غير مؤمن بها في قلبه بل قالها مكرها، فإنه لا يؤاخذ بذلك. لذلك نزلت الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، نزلت في أحد الصحابة عندما يعني أكره بالتعذيب ولم يخلى سبيله إلا بسب الله عز وجل أو الثناء على آلهتهم من الأصنام. فنزلت الآية فيه لا إكراه في الدين، لما شكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عادوا فعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فهنا عذر بكلمة الكفر لأن قلبه مطمئن بالإيمان. نعم، فإنه لو يؤاخذ بلسانه فيبقى على إسلامه، لكن هذا الذي قدم الذباب أي عقر الذباب قدمه معتقدا بقلبه جواز عقر الذباب أو غيره للأصنام أو غيرها. ففي فرق بين الاعتقاد القلبي بالجواز وعدم الاعتقاد. فمن قال الكفر واعتقد هذا وقال الكفر ولم يعتقد هذا ويرى أن الله عز وجل هو الإله الحق ولا يجوز عبادة غير الله، لكن فعل ذلك قال ذلك كفر يعني إكراها، فإنه لا يأخذ. أما من اعتقد جواز هذا سواء قولا أو كان فعلا فإن هذا يعتبر كفر، يدخل صاحبه النار والعياذ بالله. لكن هذا القول قدم هذا هذا لكن هذا الذي قدم الذباب قدمه معتقدا ذلك بقلبه، أي معتقدا جواز تقديمه لذلك الصنم غير منكر له، فلذلك أخذ لكونه أي عذب بالنار لكونه دخل في الشرك مقرا له مؤمنا به، فهذا هو السبب الذي جعله وآخذ به. فالفرق بين الاثنين أن الذي يقول كلمة الكفر وهو أو يفعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وأن الله عز وجل هو الإله الحق لكن قال الفعل أو فعل الكفر إكراها فإنه لا يعتبر كفرا. وأما من قال الكفر وفعل الكفر وهو معتقد جواز الشرك جواز الكفر فإن هذا هو الكفر بعينه والذي يكون سبب صاحبه من أهل النار. وأيضا شيخنا النجم رحمه الله كما درستم في شرح الشيخ رحمه الله على نواقض الإسلام أنه يفرق بين الإكراه بالقول وبين الإكراه بالفعل. فالإكراه بالفعل يرى الشيخ رحمه الله أنه كفر، يعني لو واحد فعل الكفر سجد لغير الله ذبح لغير الله فإن فعله هذا يعتبر كفر مخرج من الإسلام، بخلاف من قال قولا كفريا وهو يعني قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يعتبر كفرا. الشيخ يفرق في نواقض الإسلام بين الفعل وبين القول، يقول الإكراه أن الإكراه بالفعل يختلف عن الإكراه بالقول، فالإكراه بالفعل كفر بخلاف القول بدليل حديث أسامة بن زيد عندما سب الله عز وجل وأثنى على آلهة كفار قريش، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم الاعتقاد القلبي في هذا المهم في هذا الاعتقاد القلبي وأن الإنسان يجب عليه أن يبغض الكفر والمعاصي بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم قال شيخ النجم رحمه الله في شرح طارق بن شهاب رابعا من رأى جواز الشرك واعتقد بأنه يجوز تقديم مثل هذا يعني الذباب أو غيره لغير الله فهو مشرك ويعاقب على شركه ولم يكن تقديمه من باب الإكراه، لأنه فعل ذلك راضيا بهذا الفعل. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. انتهى كلام شيخنا النجم رحمه الله. الله نسأل لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.